عقدية وفقهية. كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائهم، أي بما يناسب مذاهبهم، وهذا في العقائد مشهور معروف، مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمر ربك، يفسر قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله بأنه الكلام المخلوق، يفسر أتام نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه، يفسر قوله تعالى بما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك. هذا قال في القرآن برأيي لا شك، لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع، وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق إيش ما هو عليه من المذهب أو من الطريقة. طيب، فالتفسير بالرأي إذن محرم ومن كبائر الذنوب، وهو داخل في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن هذا المفسر يقول إن الله أراد بهذا هذا، فيكون صادقا أو كاذبا، يكون كاذبا، فيكون ممن افترى على الله كذبا حيث قال إن الله أراد كذا، ثم هو ممن اعتدى في حق الله حيث قال لم يرد كذا. شوف الخطر، إذا قال وجاء ربك قال أراد الله وجاء أمر ربك، فيكون إيش كذب على الله، قال ولم يرد أنه جاء بنفسه، يكون اعتدى على كلام الله وتجاوز حده. من قال لك إن الله لم يرد هذا وهذا ظاهر كلامه، فيكون هذا معتديا محرفا والعياذ بالله. وكذلك أيضا في المسائل الفقهية، مثلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال الرافضة يعني أن الله أمرنا أن نمسح الأرجل بدل الغسل، فيقول هؤلاء قالوا برأيهم، لأنهم أهملوا قراءة النص وأرجلكم ولم يعملوا بها، ثم خالفوا المراد بقراءة الجر وهي أنها تمسح الرجل على الوجه الذي بينته السنة. وما الذي بينته السنة؟ أن الرجل تمسح إذا كان عليها خفان أو جوربان أو ما أشبه ذلك. فتبين الآن أن التفسير بالرأي من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين، إحداهما تحريف الكلم عن مواضعه، والثاني الكذب على الله، الكذب على الله والتعدي في حقه حيث قالوا إنه لم يرد كذا وأراد كذا. المبحث الخامس أهمية التفسير. التفسير من أجل العلوم وأعلاها قدرا، لأن الإنسان يحاول أن يفهم به معنى كلام الله عز وجل، والعلوم تشرف بحسب موضوعها، بحسب الموضوع، ولا أشرف من موضوع تفسير كلام الله عز وجل. فيكون التفسير من أجل العلوم، إن لم نقل هو أجل العلوم وأعظمها قدرا، لأنه عناية بكلام الله عز وجل، ولأنه اتباع لطريق السلف الذين لا يتجاوزون 10 آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأن الإنسان إذا فهم كلام الله ذاق له طعما وصار يقرأه وهو يجد حلاوة معناه والأنس به أكثر من إنسان أمي لا يعلم الكتاب إلا أماني. ففي علم التفسير يطمئن القلب، وفي علم التفسير يعرف الإنسان قدر هذا القرآن العظيم الذي وصف الله بعدة أوصاف عظيمة، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وأكثرنا عفى الله عنا لا يعتني بالتفسير ولا يهتم به، ربما يستشرح كتاب عالم من العلماء يخطئ ويصيب ويتأمل هذا الكتاب منطوقا ومفهوما وإشارة وإيماء وغير ذلك من أنواع الدلالة، لكن كلام الله لا يعتني به، ولولا أنه يتبرك به في أجره لما عرج عليه أصلا إلا أن شاء الله. وهذا غلط، غلط حتى في طلبة العلم الآن من لا يهتم بالتفسير تجد يهتم في كتب الفقه، يهتم في كتب الحديث، يهتم في كتب الرجال، نعم، ويعرض عن هذا اللي هو الأصل، أصل الأصول الذي يجب علينا أن نعرفه والذي سنحاسب عليه. القرآن حجة لك أو عليه. استوقف شخصا من أكبر طلبة العلم عند آية من القرآن، قل له ما معناها؟ وش يقول؟ إما أن يكون جريئا فيقول أراد الله بهذا كذا وكذا وهو لم يرد، أو أنه يكون ورعا ويقول لا أدري. لكن لو أن طلبة العلم أخذوا القرآن من أوله يقرؤونه ويتدبرونه ويتأملونه لوجدوا خيرا كثيرا، وانفتح لهم من أبواب المعرفة ما لا يخطر على البال. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر، مو صعب القرآن إذا أقبلت عليه حقيقة بقلب ونية جازمة فهو سهل، أسهل من جميع الكتب. لأنه يعني يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه نبذ يعني تكلمت بها، أسأل الله تعالى أن ينفع بها في مقدمة التفسير، لأن بعض إخواننا قد لا يكونون حضروا مثل هذه القواعد التي سوف تفيدهم إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى الدرس الذي نحن بصدده. نعم، هذا يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال هي ثلاثة: المغازي والسير والتفسير. ومراده بذلك أنه ليس لها سند أن الناس يتناقلونها بدون إسناد، فمثل يقول قال مجاهد كذا، قال ابن عباس كذا، بدون إسناد، هذا المعنى. كذلك التواريخ تجد مثلا يتكلمون الناس بهذا في غزوة أحد، لكن لا تجد الرجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى الغزوة. وكذلك يقال في السير، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله، وقصده بذلك أنك إذا سمعت مثل هذا الذي اشتهر ونقل أن تتأكد منه. نعم. لا، هذا لا يدخل في ظن، لأن هذا الذي قال معنى الآية كذا لا يريد أن هذا المعنى مستقر، لكن يعرضه على شيخ أعلم منه، فكأنه حينما يقول أراد الله كذا كأنه يقول بإنسان الحال هل أراد الله بهذا كذا، فهذا لا يعتبر تفسيرا للقرآن بالرأي ولا محرم. نعم، رأينا صحيح أننا لا نزهد في السنة ولا في معرفة الرجال ولا في معرفة المصطلح، لكن نرى أن هناك أولويات وهناك أهميات قبل المهمات. وأما ما ادعاه من أن القرآن لم يبين الرد على أهل البدع والسنة بينت، فهذا غير صحيح. القرآن ليس فيه دليل واحد لأي بدعة من البدع أبدا، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال في كتابه درف عرض العقل والنقل، قال أي دليل يستدل به شخص على بدعة فأنا أجعل هذا الدليل دليلا عليه. وصدق، مثلا أضرب مثلا لكم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى، عرفتم؟ والحقيقة أنها تدل على أن الله يرى، استدل بها وهي دليل عليه، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. لا تدركه إذن تراه، ولو كانت لا تراه لقال لا تراه الأبصار، أما أن يعبر بلا تدركه عن لا تراه فهذا لا شك أنه تعمية وإلغاز، ولا يمكن أن يكون هذا في كلام الله الذي جعله الله تبيانا لكل شيء، عرفت؟ استدلوا بقول موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قالوا هذا يدل على أن الله لا يرى، نقول هذا دليل عليكم. موسى سأل الرؤية في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الدنيا، كيف تنقلون أنتم إلى الآخرة؟ ولهذا قال الله لن تراني، يعني الآن ليس بك قدرة على أن تتحمل رؤيتي، ورؤية الله مستحيلة في الدنيا، لا لأمر يتعلق بالرؤية لكن لأمر يتعلق بالرأي. نحن نقول رؤية الله في الدنيا مستحيلة لا لأمر يتعلق بالرؤية ولكن لأمر يتعلق بالرأي، الرأي لا يتحمل. ولهذا ضرب الله مثلا لموسى فقال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جل وعلا ماذا صار؟ جعله ذكا، هذا الجبل العظيم الذي لا تدكه القنابل صار ذكا بمجرد أن الله تجلى له، ولهذا خر موسى صاعقا، عجز أن يتحمل الموقف فضلا عن رؤية رب عز وجل. فالمهم أن الآية الآن فيها دليل عليه، لأن موسى إنما سأل الرؤية متى؟ في الدنيا لا في الآخرة. ثم إن موسى سأل الرؤية وأنتم تقول رؤية الله مستحيلة، إذن أنتم أعلم بالله من موسى، يعني إما أن تكونوا أعلم بالله من موسى لأن موسى ما سأل شيئا مستحيلا، يرى أن الله يرى لكن البشر لا يتحملون ذلك، فإما أن يكون جاهلا بقدر الله وأنتم عالمون به، وإما أن يكون معتديا على الله حيث سأل ما لا يحل له سؤاله. فأقول لكم يا أخواني، من قال إن البدع لا تدفع إلا بالسنة أو لا يتم دفعها إلا بالسنة فقد أخطأ، وهذا يدل على قصور فهمه للقرآن أو على تقصير في تفهم القرآن، وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن يوجد بدعة إلا رد عليها أبدا، ولو لم يكن من ذلك إلا قوله شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله، هذه الآية قاضية على كل بدعة، كل بدعة تبطل بهذه الآية سواء كانت عقدية أو قولية أو فعلية، واضح؟ أبيت هذا يكون تقليد، هذا يعني يكون أمسك تفسير من كثير أو غيره من العلماء هذا تقليد، لكن أنا أريد التفسير المجتهد. أما من لم يجد إلا ميته فماذا؟ يأكل ميته للضرورة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي أن نعلم أن التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن اضطررت إليه فقلد وإلا فاجتهد، أدري إلى البئر بمثل ما أذلى به الناس، أدري بدلول. والحقيقة أن التقييد لا يجوز إلا عند الضرورة وعند العجز، وإلا من أمكنه أن يأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسنة رسوله فليفعل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذه تحتاج إلى جواب، تحتاج إلى جواب. ولولا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقلنا يجب على كل إنسان أن يجتهد وأن يأخذ الحكم من القرآن والسنة. لكن الحمد لله وسع الله علينا، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولا لقلنا يجب كل واحد يأخذ الكتاب والسنة، لأن سنسأل عن القرآن والسنة. نعم والله هو الأحسن شيء، أحسن شيء فيما أرى من التفاسير التي تعتني بالأثر تفسير من كثير، تفسير من كثير من أحسن يكون من الكتب التي تعتمد على التفسير بالأثر. لكن تعلمون أن القرآن سبحان الله القرآن واسع، لو اجتمع الناس كلهم على أن يدركوا معناه ما استطاع، تجد مثل هذا يبحث القرآن من ناحية لغوية وهذا من الناحية العقدية وهذا من ناحية الفقهية وهذا من ناحية البلاغة، يعني علوم شتى كثيرة في القرآن الكريم. ابن كثير مثلا في الآثار لا شك أنه جيد، لكن في كثير من أمور اللغة يكون قاصرا، أيضا في استنباط الأحكام قليل جدا أن يتكلم الأحكام، نجد مثل القرطبي يعتني بالأحكام ويفرع على الآية وما أشبه ذلك. المهم كل عالم له مغز له منهج في تفسير كلام الله عز وجل. بعد بنروح بعد حصة الثانية كيف؟ هنا يعني إذا وجدنا كلمة لم تفسر بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة، على كل حال نرجع للغة، لأن القرآن كما قلت بل ما أنا اللي قلته، قاله الله عز وجل كما قال عز وجل بلسان عربي مبين، إنا جعلناه أي صيرناه قرآنا عربيا أي باللغة العربية لعلكم تعقلون. ولو نزلنا الشبهات الثانية ولو نزلناه على بعض العجمين فقرأوا عليهم كم ما كانوا به مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون معناه، لا يفهمون معناه. نعم إذا اجتهد، والذي يفسر القرآن برأيه ما اجتهد. وأنا ضربت لكم عدة أمثلة من التفسير بالرأي، ليس معنى التفسير بالرأي أن تفسر القرآن حسب ما تقتضيه اللغة العربية، التفسير بالرأي أن تحمل معنى القرآن على رأيك، وهذا إنما يكون في من في المتعصبين لمذاهبهم الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما كانوا عليه. ها؟ هذا سؤالك؟ هذه ثلاث أسئلة الآن، الدرس غدا والدرس بعد غد والدرس بعد غد. ها؟ من الفقهاء؟ ها؟ كتب من؟ اي هذه بارك الله فيك على مذهب الحنابلة لا تحرم، لكن قد روي عن عمر رضي الله عنه أثر بأنه حرمها على من تزوجها عقوبة له، عقوبة له مو تحريم نسب ولا مصاهرة لكن عقوبة له. ولعلها مرت عليك قاعدة ابن رجب، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، مرت عليك هذه؟ أي من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. اي نعم. اي نعم. نعم. طيب من القارئ تفضل.
قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما كنتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى يا قوم لكم اليوم ظاهرين قال الله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد مثل يوم الأحزاب. نعم. وقال الذي آمن أبهم الله سبحانه وتعالى الذي آمن حيث إنه من أول القصة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فما زال الحديث عنه بلفظ الإبهام لأنه لا حاجة إلى تعيينه باسمه فإن تعيين الاسم قد يكون فيه شيء من الضرر والمقصود هو المعنى وما تقتضي وما تتضمنه هذه القصة. قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم معروف أن يا النداء إذا دخلت على نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم كما إذا دخلت على معرفة وهنا لم تكن مبنية على الضم بل آخرها الكسر فيقال إن أصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف وفي قوله يا قومي تلطف بدعوتهم وإلا فهم معادون له لأنهم كفار وهو مؤمن لكن من باب التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل قال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. أكد الجملة وإن كانت مستقرة في نفسه لكن المخاطب بها فعله فعل المنكر لها. إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب وإنما قال الشارح حزب بعد حزب لأن هذه الأحزاب ليست مجتمعة في آن واحد أو مكان واحد بل نجد قصة نوح وحدها وهود وحدها وصالح وحدها وهكذا ولذلك فسر المؤلف قوله يوم الأحزاب إلى قوله نعم بقوله يوم حزب بعد حزب مثل داب قوم نوح مثل هذه بدل من مثل التي قبلها مثل يوم الأحزاب مثل داب والبدل أحد التوابع الأربعة المعروفة في أو من قول ابن مالك يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. وعلامة البدل أنه يصح أن يحل محل المبدل منه، يعني يصح أن يحذف المبدل منه ويحل محله البدل. فإن قال قائل: ما الفائدة من أن نأتي بالمبدل منه ثم بالبدل؟ لماذا لم نأتي بالبدل من أول الأمر؟ نقول: لا بد أن يكون هناك فائدة، إما تفصيل بعد إجمال، أو تبيين بعد إبهام، أو ما أشبه ذلك. ولا بد أن يكون للبدل فائدة، مثل داء بقوم نوح وعاد وثمود إلى آخر، مثل داء بهم. ولا يريد مثل داء بهم، يريد مثل الجزاء داء بهم، لأن هناك داء وهناك جزاء، فالجزاء من الله والدأب من الأمم أو من الأحزاب، مثل دأب يعني مثل جزاء دأبهم. فما دأبهم؟ بين الله تعالى دأبهم بقوله: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله أو كذبوا بآياته، هذا هو دأبهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. هؤلاء كلهم دأبهم إيش؟ التكذيب بالرسل والكفر بهم. والذين من بعدهم، من بعد من؟ من بعد قوم نوح وهي أول الأمم، وعاد وثمود. قال المفسر: مثل بدل من مثل قبله، أي مثل جزاء عادة من كفر. فأفاد المؤلف رحمه الله أن في الكلام تقديرا، أي أن في الكلام شيئا محذوفا. ما هو؟ جزاء، مثل جزاء دأبهم، لأن هذا هو الذي يخاف منه، أن ينال هؤلاء القوم عقوبة كما نال هؤلاء. طيب، فإذا قال قائل: كيف يطلق العمل على الجزاء؟ قلنا: لأنه سببه، لأنه سببه. وهذا في القرآن كثير، أن الله تعالى يطلق العمل على الجزاء، مثل: ذوقوا ما كنتم تعملون. المعنى ذوقوا ما كنتم تعملون، المعنى ذوقوا جزاء. لكن يعبر به، أي بالعمل عن الجزاء، لأن الجزاء من جنس العمل، وحتى يحذر الإنسان من عمله كما يحذر من عقوبة عمله. طيب، يقول: مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا. قال: وما الله يريد ظلما للعباد. ما نافية، وهي تميمية أو حجازية؟ عبد الله تميمية. القرآن تميمي ولا حجازي؟ أنت من تميم؟ طيب، ما تقولون في هذا؟ تميمية أو حجازية؟ نعم، حجازية، لأن هذا القرآن باللغة الحجازية. انظر إلى قوله تعالى: ما هذا بشرا، ولم يقل ما هذا بشر، فنحمل كل ما كان على شكلتها عليها. ولا صحيح أن ما الله يريد ظلما للعباد ما تبين أنها حجازية أو تميمية، لأن الخبر جملة ليس مفردا يظهر فيه النص، لكن يحمل ما لا يظهر فيه الإعراب على ما ظهر فيه الإعراب، وهو قوله: ما هذا بشرا. ثم اعلم أن القرآن إنما كتب بلغة قريش، كما قال عثمان رضي الله عنه للذين كتبوا المصاحف، قال: إن اختلفتم في شيء فاجعلوه على حرف قريش، يعني على لغتهم. وما الله يريد ظلما للعباد. في هذه الآية من الفوائد بيان نصح هذا الرجل المؤمن، حيث حذر قومه من عذاب الله، وفيه دليل على التلطف في الدعوة إلى الله، وأن الإنسان لا يستعمل في الدعوة إلى الله عاطفته، لأنه إن استعمل عاطفته أخذته الغيرة ففعل ما لا يحمد عقباه، وإنما يحكم إيش العقل وينظر إلى العواقب والنتائج. ولا غير على الإنسان إذا أصابه ذل في أول الأمر إذا كانت النتيجة طيبة. ولا أظنه يخفى عليكم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الحديبية من الشروق التي ظاهرها الإهانة، ولكنها كانت نتيجتها طيبة حتى إن الله تعالى سماها فتحا. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان عند الدعوة إلى الله لا يحكم العاطفة فتزل قدمه، ولكن يحكم العقل وينظر إلى إيش إلى العواقب والنتائج. ومن فوائد هذه الآية بيان أن ذكر الأمم السابقة ينتشر في الأمم اللاحقة، إما بواسطة الكتب المنزلة وإما بواسطة التاريخ المنقول. ويدل لذلك قوله إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، لأنه لا يمكن أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه، ولو كان الأمر كذلك لقالوا ما هذه الأيام أو ما هذا الجزاء. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير، تحذير لاحق أن يصيبه ما أصاب السابق، لقوله إيش مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحد، هو لا يعذب هؤلاء لأنه يكرههم شخصيا، يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم، فإذا وجد عملهم في آخرين فالكراهة حاصلة. واذكر قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فالحاصل أن الأمم لا بد أن يتعظ اللاحق بالسابق، بناء على أن سنة الله واحد. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء إرادة الله الظلم لعباده، وما الله يريد ظلما للعباد. ومعلوم أنها إذا انتفت الإرادة انتفى الفعل، فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب أولى، كما أنه جاء في آيات صريحة في نفي الظلم عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنفي، أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التي يعبر عنها بعض العلماء الصفات السلبية، لأن النفي سلب. ولكن إذا قال قائل هل في النفي ثناء ومدح، مع أن الله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال والنفي عدم، فهل يكون مدحا وثناء؟ الجواب نقول أما بالنسبة لغير الله عز وجل فإنه لا يدل على الكمال ولا على المدح، أما بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالا على الكمال لقوله تعالى ولله المثل الأعلى. فكل نفي نفاه الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال. دليلنا هذه الآية ولله المثل الأعلى، وإلا فالنفي المجرد لا يدل على الكمال إطلاقا، بل أحيانا يدل على النقص، أحيانا يدل النفي على النقص. فقول الشاعر مثلا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصفهم بأنهم لا يغدرون بالعهد وأنهم لا يظلمون، وهذا في ظاهره مدح لكنه في الواقع ذم، يذمهم بأنهم ناس جبناء وضعفاء لا يغدرون لأنهم ما يستطيعون لجبنهم ولا يظلمون لا يستطيعون لضعفهم. وكذلك قول الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم من الشر إطلاقا ولو هان، يجزون بالسوء نعم يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة وبالإساءة في لا إله إلا الله أنا نسيت البيت. لكن يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا نعلى يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وفي الإساءة في أهل السوء إحسانا. ثم قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا جهارة فرسانا وركبانا. هنا يذم مع أنهم إذا ظلموا غفروا لمن ظلمه، وإذا أسيء إليهم أحسنوا لمن أساء إليهم. وهذه صفة قد تبدو مطلوبة محمودة، لكن إذا كان السبب في ذلك أنهم ضعفاء صارت مذمومة. والخلاصة الآن أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبدا. الدليل قوله تعالى: والله المثل الأعلى. والنفي المحض ليس من المثل الأعلى في شيء، ولكن إذا نفى الله شيئا عن نفسه فالمراد إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، يعني أنه لثبوت كمال ضده انتفى عنه هذا الشيء. فما ضد الظلم؟ العدل. إذن نثبت من نفي الظلم عن الله إثبات كمال عدله، وأنه جل وعلا لعدله لا يظلم، لا لعجزه، لا، ويقادر على أن يظلم، وقادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم لكمال عدله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لم يقل: يا عبادي إنني لا أستطيع أن أظلم، قال: إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا يدل على أنه إيش؟ قادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم كمال عدله. ولو كان غير قادر أن يظلم لم يكن انتفاء الظلم عنه مدحا لأنه عاجز، لكنه قادر ولكنه لا يظلم. وأقول هذا لأن الجهمية وغيرهم قالوا: إن الله لا يستطيع أن يظلم أبدا. وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية حين قال: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم عندهم المحال لذاته، يعني أنه مستحيل لذاته، لا لكمال الله لكن لذاته لا يمكن أن يظلم. ليش؟ قال: لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره. نعم، والله عز وجل يتصرف في ملكه، فإذا ظلم لم يكن ظالما لأن هذا ملكه، فيقال: تبا لعقولكم الفاسدة. إذا وعد المؤمن بشيء، إذا وعد المؤمن بشيء ولكن على عمل معين، وعمل هذا العمل ولم يعطه إياه، ماذا يكون؟ يكون ظلما ولا شك، يكون ظلما ولا شك فيها. وأنتم تقولون: يجوز أن يثيب العاصي الذي يعصي الله كل عمره، ويعاقب المطيع الذي يعمل بطاعة الله كل عمره، وأن الأمرين على حد سواء، لأنه لا يظلم حيث إنه يتصرف في ملكه. فنقول: هذا لا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين، والله عز وجل وعد العامل عملا صالحا بالثواب والمخالف بالعقاب، كيف يجوز أن يخلف الله وعده؟ المهم على كل حال هذا قول باطل ولا شك في بطلانه، ولا مجرد تصوره يعرف الإنسان أنه باطل. فقوله تعالى: وما الله يريد ظلم العباد، نقول: نفي إرادة الظلم يستلزم كمال عدل، وهو أيضا يستلزم نفي الظلم، لأن من لا يريد الظلم لا يمكن أن يفعل الظلم. طيب، ثم قال الله تعالى: وقال الله تبارك وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، رضي الله عن هذا الرجل. خوفهم أولا بالعقوبة الدنيوية حين قال: يلا إني أخاف عليكم متى يوم الأحزاب، ثم خوفهم من العقوبة الأخروية فقال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، إني أخاف عليكم يوم التناد، قال بحذف الياء وإثباتها. التنادي هذا إثباته، التناد هذا حذفه، أما إثباتها فعلى الأصل، وأما حذفها فللتخفيف، والياء دائما تحذف للتخفيف. قراءة هنا والياء تحذف دائما للتخفيف. مثل قول الله تعالى: فلا تستعجلون، صح؟ فلا تستعجلون وش أصله؟ تستعجلوني، وليست النون هنا نون الرفع لأنها مكسورة، فهي نون الوقاية وحذفت الياء تخفيفا. طيب، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. كلمة يوم هنا هل هي ظرف منصوب على الظرفية؟ والتقدير إني أخاف عليكم العذاب يوم التناد، أو إن الفعل مسلط عليها فهي مفعول به؟ الثاني لقوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فجعل الخوف مسلطا على إيش؟ على يوم، لأن يوم تصلح أن تكون مفعولا فيه وأن تكون مفعولا به وأن تكون مبتدأ وأن تكون خبر مبتدأ تتصرف. طيب، يقول: يوم التناد بحذف الياء وإثباتها، أي يوم القيامة، هذا هو المراد به. وأنا أشرت في كلامي على قواعد التفسير أن هناك تفسيرا لفظيا والثاني معنوي، اللفظ يفسر اللفظ والمعنوي يفسر المراد. فهنا يوم التناد تفسيرها اللفظي أي يوم يتناد الناس بعضهم مع بعض، والمراد بها يوم القيامة. فإذا قلنا يوم التناد أي يوم القيامة فهذا ليس تفسيرا لفظيا بل هو تفسير معنوي للمراد بالآية. طيب، يقول: يوم التناد أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار والعكس وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها والشقاوة لأهلها وغير ذلك. التناد يوم القيامة يكثر، ينادي الله الناس والناس ينادي بعضهم بعضا، وأهل النار ينادون أهل الجنة وأهل الجنة ينادون أهل النار. والتنادي المذكور والتنادي الحاصل يوم القيامة ليس كالتنادي الحاصل بالدنيا، لأنه بأصوات مزعجة وحزينة إذا كان أهل النار ينادون أهل الجنة وما أشبه ذلك. فهذا اليوم ذكر هذا المؤمن قومه به ليحذروا من عذاب يوم القيامة، ثم بين ذلك بقوله: يوم تولون مدبرين، أي عن موقف، نعم، مدبرين عن موقف الحساب إلى النار، ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. وصف هذا اليوم بأوصاف: أولا أنه يوم التناد، ينادي الناس بعضهم بعضا والله تعالى يناديهم أيضا، ويتنادون بنداءات قد يكون بعضها مجهولا لنا الآن. الوصف الثاني: يوم تولون مدبرين. يوم هذه بدل من قوله يوم التناد أو عطف بيان. يوم تولون مدبرين، مدبرين هذه حال مؤكدة لعاملها أو لصاحبها. نعم، يوم تولون مدبرين، هل هي للعامل أو لصاحبها؟ للعامل، لعاملها، لأن التولي هو الإدبار، وعلى هذا فهي حال مؤكدة لعاملها، يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين. يولون إلى أي شيء؟ إلى النار والعياذ بالله. يوم يحشر المتقين إلى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فهم والعياذ بالله يولون مدبرين. قال: ما لكم من الله من عاصم. الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية، والمبتدأ فيها قوله من عاصم، لكن دخلت عليه من الزائدة.